الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله
محمد.
كان الكلام في مسألة البلايا والمحن والمصائب التي يعني شرور، مشكلة الشرور في هذا العالم، وذكرنا بأنه لها حكمة من ناحية امتحان الناس، من ناحية أنها سبب، أنها بسبب أفعال الناس، أفعال الناس من المعاصي والذنوب، وأنها أيضا امتحان ورفع للدرجات بالنسبة إلى أولياء الله. حكمة البلايا في أولياء الله، يظهر من القرآن أن والأحاديث المتضافرة أن البلايا والمحن ألطاف إلهية، يعني مقربات نحو الله سبحانه وتعالى في حياة الأولياء الصالحين. لاحظ قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. البأساء اللي هي الشدائد المتعلقة بالمال والعيش، مثل الفقر والجوع ونقص الأموال، والضراء هي الشدائد والمحن المتعلقة بالأبدان، مثل الأمراض والأوجاع والإصابات والتعذيب. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. زين، هنا أنا كلام أنه الرسول شلون يعني يقول متى نصر الله، يعني هل هو شاك؟ المقصود من الرسول هنا جنس الرسول، يعني كل الرسل في الماضي ينطبق عليهم هذا الشيء، هذه الآية، لا أنه رسول معين مثلا كان حتى يقول الرسل مثلا. فهذا ليس اعتراضا على رب العالمين أنهم يلا متى نصر الله، لا، وإنما هذا من باب الدعاء، كأنه قال اللهم انصرنا. مثل أين عطاياك الجميلة، أين مواهبك السنية، ندعو بهذه الأدعية، نسأل من الله بهذا اللسان، أين مواهبك السنية، أين عطاياك الجميلة، يعني نحن نريد مواهبك السنية وعطاياك الجميلة. فهنا أيضا قالوا متى نصر الله، هذا متى نصر الله. بعد ذلك قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، هذا قال لهم إلهم، لو بيقول الله للنبي ألا إن نصر الله قريب، هذه الجملة يخبر بها الله سبحانه وتعالى متى؟ في عصر النبي صلى الله عليه وآله، يعني هذا مو تكملة لخطاب نفس النبي والذين آمنوا معه. مع أن الرسل مضوا، والله يقول متى قال الله إلى أن نصر الله قريب، في عصر النبي حينما نزلت هذه الآية، وهم ما قال بأنه النصر الآن سوف يتحقق في عصرك أيها النبي، في حياتك المباركة. فإذا يشير إلى نصر سوف يتحقق في المستقبل، فليس المراد من النصر هنا أي نصر، وإنما المراد من النصر هو الذي قال الله تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون. متى تحقق النصر الكامل الشامل في هذا العالم؟ كتب الله لأغلبن أنا ونصري، أو أنا ورسلي. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أين تحقق هذه الوراثة؟ كل هذه تشير إلى النصر في دولته المباركة، الإمام عجل الله تعالى فرجه.
شنو معنى القرب يا شيخ؟ خبز رومانيا أو خبز
مثل يعني بحسب يعني الزمان عند الله سبحانه وتعالى. مثل الساعة قريب، الساعة مع أنه حينما نزلت إلى الآن، إلى الآن ما صارت الساعة، والحال بأنه مضت 1400 سنة من حين نزول الآية. إن الساعة قريب وأكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بالنسبة إلى القرب، بالنسبة إلى حياة البشرية، حياة البشرية إذا لاحظناها قصيرة تعتبر بالنسبة إلى حياة الكون. مثلا حياة الكون ملايين السنوات الضوئية، حياة البشرية ما يصير حتى سنة ضوئية واحدة تعتبر. والباقي من حياة البشرية همنا إلى يوم القيامة جدا مقدار قصير بالنسبة إلى عمر الكون. فإذا هذه الآية محل الاستدلال بها بأنه هذه المصائب تنزل حتى على الرسل. لماذا؟ امتحان إلهي، رفع الدرجات. قال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا في الرواية: إن أشد الناس، عن الإمام الصادق عليه السلام، إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. أنبياء وأوصياء الأنبياء ثم بعدين الأفضل فالأفضل من يعني هم علي، بيّن علية القوم من هم الأنبياء، بعد ذلك أوصياؤهم ثم الأمثل فالأمثل. وقد شكى عبد الله بن يعفور إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام مما أصابه من الأوجاع وكان مسقاما يعني كثير المرض، فقال: يا عبد الله، لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرض بالمقاريض. وأنه عن الإمام الصادق عليه السلام: إنه ليكون للعبد منزل عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين، إما بذهاب ماله أو ببلية في جسده. إذن هذه هي حكم المصائب. وحاصل ذلك أن المصائب على قسمين: مصائب فردية تصيب مثلا مرض معين أصاب شخص من الأشخاص، ومصائب نوعية لا الفقر مثلا، الوباء. ولأعمال الإنسان دور في وقوع المصائب والبلايا، وهي جميعها موافقة للحكمة وغاية الخلقة، فإن الغرض من خلق الإنسان وصوله إلى الكمالات المعنوية الخالدة، وتلك المصائب جرسه الإنذار للغافلين وكفارة لذنوب المذنبين ورفع لدرجات الصالحين. هذا في جانب الغرض الأخروي. وأما في ناحية الحياة الدنيوية فيقول بأنه ملاحظة منافع النوع تقديم هذا، وضربنا أمثلة كثيرة لأن الزلازل أنها فيها فائدة نوعية، فيضانات فيها فائدة نوعية، كذلك البراكين قلنا بأنها تؤدي إلى استقرار الكرة الأرضية. زين، وملاحظة ما يتوصل إليه الناس عند مواجهة من مشاكل، قلنا أنها تفعل الطاقات عند البشرية تخرجهم، يعني كلها لخصوها بعبارة واحدة، تخرجهم عن حالة الروبوتية. ما يصير الإنسان كله روبوت، بعد كل شيء حياته رتيبة، ما يعرف اللذة لأنهم لم يعرف الألم، ولا يعرف السلامة لأنه لم يعلم ما هو المرض. هاي روبوتات تعيش. الفصل الخامس: التكليف بما لا يطاق. هل هو قبيح أم لا؟ أكو واحد يشك في قبحه التكليف بما لا يطاق، لكن الأشاعرة شو نسوي ياهم؟ هذا من باب خالف تعرف، ناقشوا فيه أبده البديهيات. زين،
شايف مثل الأصول فيه العلماء الأبرار رحمه الله من قال ممكن، لكن التنجيز ما يعلم
إيه
رحمه السيد ما قال
إيه
نفسه.
ليه بس ليش هناك برر قال التكليف خطاب قانوني للجميع ليس خطاب شخصي حتى يقبح. يعني لو كان هذا العاجز اللي ما يقدر يقوم نقول لها انت صلي واقفا انت صلي واقفا هنا قبيح، لكن لما كان الخطاب قانوني عام لجميع المكلفين حينئذ ما في إشكال أنه يخاطب، لأنه يخاطب النوع، والنوع ليس ما يستطيع القيام، نوع الإنسان أنه يستطيع القيام يتحقق فيه الشرائط نوع الإنسان. غاية الأمر أنه ستقول لي ينحل هذا التكليف إلى هذا المكلف أيضا ويخاطب هذا المكلف أيضا لكن لا يعاقب، ما في إشكال. كل واحد نوع الإنسان همنا، نوع الإنسان يخاطب بما لا يطاق، نوع الإنسان أنه لا يستطيع أن يطير بلا طيارة، نوع الإنسان من الممكن أن يخاطب بطر بلا طائرة، هذا فعش السوي. لأن هذه من البديهيات. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما ربك بظلام للعبيد، لأن هذا ظلم أنه تكلفه بما لا يستطيع كالطيران بلا وسيلة أو كدخول الجسم الكبير في الجسم الصغير، قل له ادخل في سم الخياط، يعني هاي الأبرة مال لا عفوا الجمل، الجمل نعم الحبل الكبير، لا اسمه جمل مو الجمل هذا يعني الناقة، الحبل الكبير الضخم هذا أدخله في سم الخياط، هذا في الأبرة مالت الخياطة. الأشاعرة قالوا يجوز، ويقول وبذلك أظهروا العقيدة الإسلامية عقيدة مخالفة للوجدان. إحنا شلون نروج للدين؟ نروجه بمثل هذه العقائد. وهذول المستشرقين باعتبار أنهم لاحظوا أن الأشاعرة هم الأعم الأغلب الموجودين قالوا إحنا شعلينا بالشيعة، المعتزلة خوب انقرضوا ما في إلا قلة قليلين، الشيعة قلة قليلين، إحنا نعرف نأخذ عقائد الدين من الأغلبية. فقالوا بأنه كتبوا بأنه الإسلام يجوز التكليف بما لا يطاق، فلم ينصفوا الدين. زين، فوق هذه أقاموا أدلة يسموها أدلة هي لا تدل على شيء. قالوا انظروا إلى، قال الأشاعرة انظروا إلى قوله تعالى وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. خلنا نقرأ الآية كاملا. هذول المكذبين المفترين على الله. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود الآية 20 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. هذول مو كانوا أنه لمن يعصون الله تعالى، مو أنهم كانوا قادرين على الله بحيث يعجزون الله والعياذ بالله بتكذيبهم وافترائهم، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، وليس عندهم ماذا أولياء يمنعونهم من دون الله بحيث الله كان يخاف منهم بسبب الأولياء مالتهم. هؤلاء شنو حكمهم؟ يضاعف لهم العذاب. ما كانوا إذن لماذا كانوا، إذن لماذا كذبوا؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. إذن سبب تكذيبهم ليس أنهم قدروا على الله، وليس أنهم كان لديهم أولياء يستقبون بهم على الله، بل كان سبب تكذيبهم أنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. تم كلام الأشاعرة أنه هؤلاء الله كلفهم ولا يمكن وصول التكليف إليهم لأنهم لا يسمعون ولا يبصرون. والجواب ما ذكره سيد الميزان قدس سره أنه هذا السمع وإن نسب إلى الله ولكن كانت مقدمته وسببه هم، كما قالت الله تبارك وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. واعترفوا بذنبهم، اعترفوا أي ذنب اعترفوا به، لأنه هذا لو كان أنه الله هو اللي يخليهم ما يسمعون هذا ما يسمى ذنب. كان ماذا يقولون؟ يقولون بأنه الله لم يخلينا نسمع وما خلانا نبصر، بينما قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول سيد الميزان واعترافهم بأن عدم سمعهم وعقلهم كان ذنبا منهم، مع أن ذلك مستند إلى سلبه تعالى منهم، ذلك يدل على أنهم أنفسهم توسلوا إلى سلب هذه النعم، هم السبب في ذلك،
هم ما يريدوا يسمعون،
هم أغلقوا. لاحظ أنه قال تعالى هم أصلا يعترفون، شو يقولون؟ يقولون بأنه وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، خلاص مستعدين إحنا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، ما جئتنا ببينة. وقالوا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، خلاص احنا سادين ماذا أسماعنا عن الهداية. زين، هذا الذي يسد أسماعه عن الهداية بحيث أنه يصل إلى مرحلة اليأس من إيمانه، بعد خلاص ما يؤمن، الله يزيده في ضلاله كعقوبة عليه. ولذا قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشاوة ولهم عذاب عظيم، لأنه هذا هو اللي قدم الله عاقبه عليها. لاحظ أن موسى شو يقول لرب العالمين؟ يقول وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أنت أعطيتهم أموال وزينة ليضلوا عن سبيلك، هذه اللام لام العاقبة، يعني فكان عاقبة إعطائك للزينة شنو؟ أنهم يضلون عن سبيلك، هذول ما في أمل من إيمانهم. شنو يقول؟ ربنا اطمس على أموالهم، دمر أموالهم واشدد على قلوبهم، سوي قلوبهم قاسية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما نبيهم يؤمنون. هذولا وصلوا إلى مرحلة، وصلوا إلى مرحلة من السوء، ما أصلاً إيمانهم يعني مو لائق بهم، لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، إلى أن يصلوا إلى مرحلة يؤمنون فيها وإيمانهم لا ينفع، إيه خلي يؤمنون ذاك الوقت. وهذا تحقق، قول النبي الله موسى تحقق، لأنه فرعون شنو قال؟ هذا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت، فآمن في سكرات الموت، أو أنه يعني بعد وصل إيه خلاص آخر لحظات، بحيث لم ينفعه الإيمان، لما رأى البأس ورأى العذاب هناك آمن. هذه دعوة نبي الله موسى عليه، فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم.
أنت بس شايفنا علمون أنه لو قال لا إله إلا الله لنجا، لكنه بما أنه قال لا إله إلا
الذي آمنت به
نجا.
شنو علاقته؟
شو الفرق بين المفهوم؟
لأن ما أريد ربطه في الدرس. ما واضح أنه لا فرق، بس هم يقولون أن اللي يتوب حتى في آخر لحظة حياته يشهد لا إله إلا الله يدخل الجنة.
أي بس هذا في شنو لما رأى المعاجز في آخر شيء؟ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، كأنه قال بعدين
أن في روايات يقول بنو إسرائيل
أنا من المسلمين،
فيرجع الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين.
إذن الذي يعني أكو ناس يصلوا إلى مرحلة بعد الله يزيدهم في الغي حتى أنهم يصلوا إلى أقصى درجات الغي فيعاقبهم أقصى العقوبات جزاء على ما فعلوا. فإذا مسألة ما كانوا يستطيعون السمع لأنهم ما أرادوا أن يسمعوا، قال تبارك وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. الله وفرنا لهم السمع بس ما يسمعون، ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل.
شيخنا في موجودة إحنا في المرحلة معين أخبار خطر وهي أنه استغاث بموسى لما أدركه البرق ولم يستغث بالله، فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى لم تبث فرعون لأنك لم تقلق ولو استغاث بي لأغثته.
العامة بعضهم قال بأنه هذه الآية ما كانوا يستطيعون، هذا المقصود بها ترجع للأولياء، وش يقول ما كان لهم أولياء ما كان لهم من دون الله من أولياء. هذول ليش ما يفيدهم الأولياء؟ لأن الأولياء ما يستطيعون السمع وما يبصرون. يعني سيد العلامة يقول ذكر كم وجه، قال هذه جميعا سخيفة ظاهرة السخافة، والوجه ما قدمنا بأنه هم هذول ما كانوا. إذن الخلاصة شنو في الجواب عن هذه الآية؟ أنه هؤلاء لم يريدوا أن يسمعوا فالله زادهم في الضلال، بعد عقوبة حتى ماذا يزدادوا في الإثم، حتى يكون العقاب عليهم أشد. طبعا شلون زادهم في الضلال؟ وفر لهم أسباب الضلال. أسباب الضلال شنو؟ الأموال والجاه والمنصب، فهم باختيارهم ما تصرفوا بهذه الأموال بهذه المناصب بالطريقة الصحيحة، فيعاقبهم الله أشد العذاب عليهم. فيقول يلاحظ عليهم أن عدم استطاعتهم ليس بمعنى عدم وجود الاستطاعة فيهم، خصوصا انهم كانوا ينظرون. شلون الايه تقول ما كانوا يستطيعون السمع؟ كانوا يسمعون اغاني، وكانوا ينظرون بعد امامهم، مو كانوا عميان. يلاحظ عليه ان عدم استطاعتهم ليس بمعنى عدم وجودها فيهم ابتداء، بل لانهم حرموا انفسهم من هذه النعم، فصارت الذنوب سببا لكونهم غير مستطيعين. وقد تواترت الايات والاحاديث على ان العصيان والطغيان يجعل القلوب عمياء والأسماع صماء. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإذا اعترفوا بأن هذا ذنبهم ماذا؟ أنهم لم يسمعوا. طبعا عندنا باب في الكافي اسمه باب الاستدراج، هذا داخل في هذا المورد، أنه الله قد ينعم على الشخص حتى ينسيه الاستغفار. في رواية صحيحة من عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو ابن عيسى الأشعري، اثنيناتهم زينين، علي بن حكم الأنباري بعد ثقة جليل، عبد الله بن جندب نفس الشيء، سفيان بن الصامت روى عنه ابن أبي عمير، قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة. ليش؟ تذكر الاستغفار. وإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها، وهو قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني بالنعم عند المعاصي. من حيث لا، من اللي يتوقع أنه هذه النعمة والأموال الإضافية التي حصلها هذا عبارة عن استدراج من حيث لا يعلم؟ بالعكس يقول هذا أنا عندي منزل عند الله لهذا دي يطيني، الله غفر لي الذنوب ولهذا دي يطيني، والحال بأن هذا استدراج. سألت أبا عبد الله عليه السلام في موثقات سماعة عن قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال هو العبد يذنب الذنب فتجدد له النعمة، تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار. وعن أبي عبد الله عليه السلام كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه، وكم من مستدرج بستر الله عليه، وكم من مفتون بثناء الناس عليه.
هذا في القرآن
فرعون ما مر، ممكن يصير
ولا مر، كان يقول يعني يقول أنا رب شوفوني أنا ما أمر، هذا
المعنى يصير. زين الآية الثانية استدلالهم تحججهم هو مو استدلال يعني. قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الله يشيل الدشداشة مالته ويطلع لهم الساق. هذا حسب روايات القوم يكشف عن ساق موجود في البخاري ومسلم اثنيناتهم. فيقول لهم يلا اسجدوا. بس ما ادري ليش يعني
شنو يقول لك خليها في النار
وهذه هذا غير اي لا بس هذه لا شيء هذا يطلع لهم الساق يلا سجدوا.
انت قالت هل من مزيد خلي ساقه بالنار فهي خلاص
يوم على كل حال ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. انه المهم هذا المحل الشاهد انه لا يستطيعون السجود. فهذا ما عنده تكليف بلا اسجدوا بس هم ما يقدرون تكليف بما لا يطاق. نقول هذا نوع من العذاب لان وين هذا التكليف؟ هذا في يوم القيامه. ويوم القيامه دار بلا شنو تقول بأنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. خصوصا الآية تعقبها تقول وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون آية أخرى. أما ما يستطيعون لأنهم في الدنيا ما سجدوا. شوف لاحظوا هذه نظير هذه الآية. قول الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة معذبون يوم القيامة: رجل كذب في رؤياه والله أنا اليوم شفت هيجي وشفت هيجي، أنا شفتك اليوم متهاوش ويا زوجتك. هو يدري بأنه عنده مشاكل ويا زوجته ويجي يكذب يأيد هذه فيزيد مثلا مشاكل. يكلف أن يعقد بين شعيرتين، شعرتين صغار ولا عقد بيناتهم يوم القيامة، وليس بعاقد بينهما. ورجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها، يلا انفخ فيها الروح، انت صورت ذو الأرواح تأخذوها في المكاسب. ورجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، والمستمع بين قوم وهم له كارهون. الناس عندهم أسرار وقاعدين يتكلمون وهو يجاء يسترق السمع. يصب في إذنه الآنك، يعني ضاعها حديد
الفرق
وهو الإسراب. نعم هذا المدار على يعني الأول والثاني أنه يكلفون، هذا من باب العقوبة. ونظير الآية قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه ما أدري شلون نظير، يعني هذا من باب الخطاب التعجيزي يعني وإن كان في الدنيا. نعم. الفصل السادس وجوب اللطف عند المتكلمين. يعني شوية العنوان ما أدري شلون هو يعني وجوب اللطف على الله عند المتكلمين. يعني يرى المتكلمون أنه اللطف ثابت في حقه تبارك وتعالى، فهو اللطيف لا بد أن يكون لطيفا. هذا معناه أنه وجوب اللطف. لا مو هنا ما لاحظوا الكمال، لاحظوا الغرض أنه الله لحكمته لا بد أن لا يخل بغرضه. لماذا خلق الخلق؟ له غرض، من دون اللطف لا يتحقق هذا الغرض. شن هو اللطف؟ كل ما يقرب المكلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية فهذا شنو؟ هذا لطف. وينقسم اللطف إلى لطف محصل ولطف مقرب. ما معنى يرحمكم الله اللطف المحصل؟ اللطف المحصل هو الذي بوجوده يقدم المكلف على الطاعة باختياره، ومن دونه لا يقبل على الطاعة. ما يقدر اصلا، ما يعرف اصلا شنو موارد الطاعه. يعني من دون بعث الانبياء والرسل لا يعلم ما هو الطاعه وما هو المعصيه، ايش درى بان رمي الجمرات طاعه؟ فهذا لطف محصن للغرض. هكذا قال السيد المرتضى في كتابه الذخيرة، عرفه بهذا الشيء. أيضا من اللطف المحصل قالوا إعطاء الإنسان السمع والبصر والعقل، أما إذا أنه جميع الناس مجانين والله يريد الغرض من الخلق ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شلون يعبدون والحال بأنهم هم ما عندهم هاي القدرة؟ فتكوينا يستلزم تكوينا أن يعطيهم العقل حتى يحصل غرضه، حتى يحصل غرضه. هذا اللطف المحصل. وأما اللطف المقرب يعني اللطف الذي يقرب الإنسان نحو الطاعة ويبعده عن المعصية، بمعنى هسه الله أرسل الأنبياء والرسل، لكن هذا هو يمثل المثال أنه شخص أنت تعلم أنت تريد تسوي وليمة، وشخص يعني من ذولا من الأشراف عليه قوم مثلا أستاذ بحث خارج شيء، أنت قلت وليمة عامة بس تعلم بأنه هذا لشرفه وشرافته إذا ما تدس له دعوة خاصة ما راح يجي، وأنت غرضك أصلا من هذه الوليمة أنه على شرفه، والناس طلبة اللي راح يجون حتى يسألوه، فهذا مخل بغرضك إذا أنت ما تقرب الوليمة إليه. شلون؟ بأن تبعث له من يحضره. هذا مقرب مو محصل اصلا، من دونه قد يجي والله انت وتواضع عنده قد يجي مثلا، بس يعني حتى تقرب المساله الى غرضك ماذا تحضر له؟ تبعث له شخص. قال مما يترتب على حكمته تعالى وجوب اللطف عليه سبحانه، واللطف عند المتكلمين عباره عن ما يقرب المكلف الى الطاعه ويبعده عن المعصية، ثم إن اتصل اللطف بوقوع التكليف يسمى محصنا، وإلا فيسمى مقربا. هذا ما شفت أنا عندما أنا راجعت كلام السيد المرتضى، هذا شنو اتصل بالتكليف؟ يعني إذا كلف الله يسمى محصل وإلا يسمى مقرب؟ لا، الصحيح كما قال السيد المرتضى، اللطف المحصل هو الذي بوجوده يقدم المكلف على الطاعة، ومن دونه لا يقدم على الطاعة. قال سيد المرتضى إن اللطف ما دعا إلى فعل الطاعة وينقسم إلى ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة، ولولاه لم يختره، لولا اللطف لم يختره، لأنه لولا إرسال النبي صلى الله عليه وآله لم يختار المكلف رمي الجمرات، لا يعتبرها طاعة، وإلى ما يكون أقرب إلى اختيارها، يعني فقط مقرب. لماذا الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده؟ حتى يحقق أغراضه كما قلنا، استدلوا على وجوب اللطف بأنه ترك اللطف يناقض غرضه من خلق العباد وتكليفهم، وهذا نقض الغرض قبيح لا يصدر من الحكيم، كما قال العلامة البحراني بيان ملازم أنه تعالى أراد من المكلف الطاعة. سابق علي الظاهري أو
سابق على الشيخ ابن ميثم. شيخ ابن ميثم عاصر الخواجة نصير الدين وهي مدرسة الحجة. شيخ يوسف
زين، بيان الملازمة أنه إذا ما خلقه وحينئذ إذا علم أنه لا يختار الطاعة، الإنسان بنفسه لا يدرك، قلنا أنه هذه الصلاة مثلا مقربة إلى الله إلا عند فعل يفعله الله ولا مشقة فيه على المكلف لا غضب، فحينئذ يجب في الحكمة أن يفعله، وهو ماذا؟ أن يبعث الرسل، إذ لو أخل به لكشف ذلك عن أنه لا يريد هذا الغرض. والعقلاء يعدون مناقضة الغرض شنو؟ سفهاً، وهو ضد الحكمة. إذن هذا هو الحاصل في هذا البحث، بقية إن شاء الله تأتي.
يا الزمان هذا كثرت الفكر الكلامي وتعلم ولا تعبد
لانه كثره الشبهات الضاره.